أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني: لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا، أي لما حسن القبيح ولما قبح الحسن. كان الكلام في التحسين والتقبيح العقليين، وبعد أن انتهينا من أدلة المثبتين للتحسين والتقبيح العقلي، شرعنا في أدلة النافين للتحسين والتقبيح العقلي، وبينا الدليل الأول وهو نقض. اليوم إن شاء الله نأخذ الدليل الثاني والدليل الثالث، وهما أيضا بلسان الدليل النقضي. لاحظ الدليل الثاني حلو ومناقشته أحلى. اسمع الدليل الحلو يا حلو، وخليك حلو ومصحصح، حتى أنا إن شاء الله أصحصح وياكم، مو بس أنتم، أنا إن شاء الله أصحصح وياكم. يقول الدليل: لو كان الحسن والقبح بحكم العقل لكان هذا الحكم دائميا، والحال أننا نرى وجود تفاوت. مثلا سين سؤال، جاوبوني افتوني مأجورين، هل الصدق حسن؟ شو تجاوبون؟ نعم. هل الكذب قبيح؟ شو تجاوبون؟ نعم، مطلقا أم في موارد. مثلا لو كان الصدق يستلزم قتل نبي من الأنبياء، هل الصدق في هذه الحالة حسن أو قبيح؟ قبيح. ولو كان الكذب يوجب تخليص نبي من الأنبياء من القتل، هذا الكذب حسن أو قبيح؟ حسن. إذن لو كان حسن الصدق عقلي لكان دائما حسن، ولو كان الكذب قبيحا بحكم العقل لكان دائما قبيحا، والحال أننا نرى تفاوت. واضح المثل أو لا؟ إذن الحكم بالحسن والقبح ليس من العقل، لأن حكم العقل دائمي لا يقبل التفاوت والتجزئة. تدري ليش حكم العقل دائم مو منقطع دائم؟ تدري ليش؟ لأن العقل يدور مدار العلة والمعلول، وجدت العلة وجد المعلول، انتفت العلة انتفى المعلول. فإذا الصدق يعني موجود صدق صارت علة الحسن، موجود كذب صارت علة القبح. واضحة ولا لا؟ تجيك علة خلك هي المطلب، ما إلى معنى تقول الصدق حسن إلا في مورد إنقاذ نبي فيكون قبيح، والكذب قبيح إلا في مورد إنقاذ نبي فيكون حسن، الصدق حسن إلا في مورد قتل نبي فيكون قبيح. ما يصير، لا معنى لهذا التفاوض. التفتين إلى الإشكال أو لا؟ حلو لو مو حلو الإشكال، قوي لو مو قوي، والجواب أقوى، لأن إذا أنت قوي يجي الأقوى، وإذا أنت حلو يجي الأحلى. كذلك بالنسبة إلى الجواب، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الصدق دائما حسن والكذب دائما قبيح، لكن أحيانا يصير تزاحم وتعارض بين الأهم وبين المهم. مثال الأصولي، الصلاة مهمة لكن يوجد غريق سيغرق، فيقولون إنقاذ النفس المحترمة أهم من الصلاة المهمة، إنقاذ الغريق لا ينفي الأهمية عن الصلاة، الصلاة تبقى مهمة لكن إنقاذ الغريق أهم. واضح ولا؟ بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، احفظها عني، يوجد راجح ويوجد أرجح، يوجد راجح ويوجد شنو أرجح؟ مو تقول بعد في مصرف الراجحين، لا، يوجد راجح ويوجد أرجح. يلا التفتوا زين، حسن الصدق راجح ولكن إنقاذ النبي أرجح، فتكذب حتى تنقذ النبي. أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، الصدق يبقى راجح حتى لو أدى إلى هلاك النبي، الصدق راجح، لكن نرفع اليد عن رجحان الصدق لوجود الأرجح. ما هو الأرجح؟ إنقاذ نفس النبي، إنقاذ نفس النبي لا تسلب رجحان حسن الصدق، يبقى الصدق على رجحانه وعلى حسنه، لكن نرفع اليد عن حسن الصدق لأن إنقاذ روح النبي أرجح. وبعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الكذب قبيح دائما ويبقى على قبحه، لكن إذا جاءنا قبح الكذب وكان الكذب لإنقاذ النبي يوجب إنقاذه، يصير الكذب لإنقاذ روح النبي أرجح، أرجح من ذلك الراجح، فيصير الكذب لإنقاذ روح النبي أرجح ومقدم على ماذا؟ على الصدق لإهلاك النبي. إذن الخلاصة، الخلاصة، الحكم العقلي يا أخي دائما علة ومعلول، سبب ومسبب. إذا الصدق موجود يعني حسن موجود، كذب موجود يعني قبح موجود، في بعض الموارد ترفع اليد عن القبح، في بعض الموارد ترفع اليد عن الحسن، لا بمعنى أن الحسن زال وأن القبح زال، لا، بل بمعنى تقديم الأرجح على الراجح وتقديم الأهم على المهم. صار واضح إن شاء الله؟ ملتفتين أو لا؟ مثل الآن واحد يغرق حتى تنقذه تحتاج تمر في الأرض المغصوبة، أو يحتاج تهدم جدار حتى تروح تنقذه. واحد في غرفة واختنق ومقفولة وهذه مو ملكك، يجوز لك أنت تكسر القفل لو لا؟ يقولون في هذه الحالة كسر القفل حرام لأن تصرف في ملك الغير. العبور في الأرض المغصوبة حرام لأن تصرف في ملك الغير، واضح ولا؟ لكن إنقاذ النفس المحترمة أهم، فيقدم بملاك الأهمية، واضح ولا؟ حرمة الغصب مهم، حرمة إتلاف مال الغير مهم، لكن إنقاذ النفس المحترمة أهم، فيقدم الأهم على المهم. هذا ملاك باب التزاحم في الأصول، ولا شيد أركان التزاحم المحقق الميرزا النائيني رحمه الله. طبعا كان قبل النائيني، بس النائيني من جاء وسوى مقدمات صار الكل يقبل بحث الترتب. المهم احنا بحثنا مو وصولي الآن، بحثنا كلامي، واضح الجواب؟ يلا نقرأ هذا الجواب. الدليل الثاني: لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا. يعني ماذا لما اختلفا؟ أي لما حسن القبيح ولما قبح الحسن. هذه المقدمة ما نسلمها، الحسن ما يقبح والقبيح ما يحسن، صار تقديم للأرجح على الراجح. هذه المقدمة الثانية اللي ما نقبلها. قال: والتالي باطل. يعني ماذا؟ ما هو التالي؟ اختلفا، اختلف الحسن والقبح، الحسن صار قبيح والقبيح صار حسن، فإذا التالي باطل فالمقدم مثله. ما هو المقدم؟ أن يكون الحسن والقبح عقليين. قال الآن يبين كيف اختلف: فإن الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح. هذا ما مسلم به. الآن يضرب لي مثال، يقول: وذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك، والصدق يعني وتضمن الصدق إهلاك النبي. واضح ولا؟ إذا تضمن الصدق إهلاك النبي صار الصدق قبيح، وإذا تضمن الكذب إنقاذ النبي صار الكذب حسن. الآن يقول: فلو كان الكذب قبيحا لذاته، ذات الكذب قبيح، لما كان واجبا ولا حسنا عندما استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله. لأن حكم العقل ماذا؟ دائمي. الأحكام الذاتية دائمية. لماذا الأحكام العقلية دائمية؟ لأنها دائما تدور مدار العلة والمعلوم. الجواب، هو الجواب عنه أن كل من الكذب في الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ يقول: إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك. والصدق في الصورة الثانية في قوله: والصدق إهلاكه، يعني وتضمن الصدق إهلاك نبي من الأنبياء. على حكمه من القبح والحسن ما تغير. يعني الصورة الأولى الكذب لإنقاذ نبي قبيح، الصدق في إهلاك النبي حسن، الصدق حسن، لكن نرفع اليد عنه لأن إنقاذ النبي أهم من الصدق. واضح ولا؟ يبقى الصدق على حسنه، لكن نرفع اليد عنه لوجود الأقوى لكن والأهم، وهو إنقاذ النبي. قال: والجواب عنه أن كل من الكذب في الصورة الأولى والصدق في الصورة الثانية على حكمه من القبح والحسن، ألا إلا أن ترك إنقاذ النبي أقبح من الكذب. وإنقاذ النبي أحسن من الصدق، فيحكم العاقل بترك الصدق وارتكاب الكذب قضاء لتقديم الأرجح على الراجح. ما هو الأرجح؟ إنقاذ النبي. ما هو الراجح؟ حسن الصدق وقبح الكذب. فإن تقديم الراجح على الأرجح قبيح عند العقلاء. واضح ولا؟ طبعا هذا تفضل.
شيخنا
يسمونه
الكذب
قبيح
بذاته،
نفس الظلم يصير. يصير هذا بعد الظلم لذاته قبيحون، والعدل لذاته حسنون.
الكذب هنا قصد الكذب هل قبيح بذاته؟
نعم، على هالمبنى، على كلامه، على كلامه يصير الكذب قبيح لذاته.
اللي يسمون ينفون،
شنو اللي ينفون؟ بارك الله فيك. هذه في مباني، احنا الان نتكلم على مبناها الان اللي ذكره مبنى، يعني نقول الحسن والقبح العقليين الذاتيين، يعني ذات الصدق حسن وذات الكذب قبيح. واضح ولا؟ صير الجواب على هالمبنى. وقد يقال ذات الصدق وذات الكذب لا قبيح ولا حسن، الحسن والقبح ينشأ من الغاية منه، فإن كانت غاية الصدق حسنة صار الصدق حسن، وإن صارت غاية الصدق سيئة فالصدق قبيح. واضح ولا؟ هذا جواب ثاني على مبنى ثاني. واضح ولا؟ فنقول هكذا، لا نقول إن ذات الصدق حسن وذات الكذب حسن، الحسن والقبح للغاية، للغاية الحسنة والغاية السيئة. هذا مبنى ثاني أنا. وجواب الشيخ السبحاني على المبنى الأول أن الحسن والقبح ذاتي، يعني لذات الصدق ولذات الكذب.
بعد ترجع
للغاية. ليش ترجع للغاية؟ لا ما ترجع للغاية. لا ترجع الغاية غير العلة. لا ترجع إلى الغاية، يعني الكذب الصدق حسن حتى لو يؤدي إلى قتل النبي، لو إهلاك الدولة كلها، الصدق حسن، حسن ما يرتفع، ما نعمل الباء لأن نرجح الأهم، نرجح الأرجح، نقدم الأرجح.
العقلائيين شيخنا العقلائيين أرجح من العقلية.
شنو؟
العقلائيين أرجح من العقلية لأن قابل التحول.
خوب الآن هل هو عقلي أو مقل؟
يقول قابل للتحويل بعدين يقول عقلي.
لا لا مو قابل، لا مو قابل للتحويل، هو كلامه على أن الحسن والقبح عقليين، والعقل إذا حكم جزمه، وجزمه يدور مدار وجود العلة والمعلوم، فإذا وجدت العلة وهي الصدق وجد المعلول وهو الحسن، ولا يعقل التفكيك بين العلة والمعلوم. الشكل العقلي يقول أذل ولا ما فكك هو،
ولذلك الكذب قبيح في بعض الموارد.
لا لا لا, لا, لا. هذا المستشكل، هذا المستشكل
أرجح
الشيخ يقول إشكاله ليس في محل، لأن الحسن والقبح لا يرتفع. يقول الآن إذا سألك هل رأيت النبي عند الشجرة ويريد قتله الظالم، وقلت نعم رأيته عند الشجرة، يقول حسن الصدق ما يرتفع، حسن الصدق موجود، لذلك يقول حسن الصدق راجح. لكن في المقام نقدم الكذب، نقول له لا أنا ما شفته عند الشجرة. لماذا؟ لأن الحفاظ على روح النبي أهم من حسن الصدق. صار عندنا حسنين، حسن الصدق وحسن إنقاذ النبي. وأيه أهم، حسن الصدق وحسن إنقاذ النبي؟ فقدم. فحسن إنقاذ النبي هو هكذا الكتب جيدا يقول حسن إنقاذ النبي ما يسلب حسن الصدق، يبقى الصدق على حسنه. نعم قدمنا إنقاذ النبي لأن إنقاذ النبي أحسن من الصدق،
ولكن مرجعه إلى الظلم والعدل
الآن. لا تدخل لنا الظلم والعدل، كلامنا في الحسن والقبح، هذا حسن قبيح. يقول هني عندنا حسنين، واحد حسن وهو الصدق، واحد أحسن وهو إنقاذ النبي. ما قال إن في عندنا حسن واحد وهو إنقاذ النبي وقبيح وهو الصدق. الصدق ما ينقلب إلى قبيح، الصدق يبقى على حسنه لكن يقدم الأحسن منه وهو إنقاذ النبي. صار واضح سيدنا؟ هذا جوابه. خوب الدليل الثالث ضحك حليه وش ضحك يعني دليل الثاني. يا أخي يا أخي، التحسين والتقبيح العقلي دخالة في شؤون رب العالمين. الله مالك كل شيء، حتى العقل الله مالك منه. أنت لا تتدخل، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. الله ما يعتدي على أهل مملكته، أنت كيف تتدخل في شؤون مملكة رب العالمين؟ الله مالك كل شيء، حتى العقل الله مالك منه. أنت إذا تجي تقول حكم الحسن والقبح من أحكام العقل، أنت تضيق مملكة رب العالمين وتتدخل في مملكته. واضح ولا؟ بعبارة أخرى، هذا أيضا قلنا دليل نقضي، يلزم من القول بالحسن والقبح العقليين تحديد وتضييق مملكة رب العالمين. واضح ولا؟ مملكة واسعة رب العالمين تشمل حتى العقل. انت خرجت العقل عن دائرة مملكته، قلت الحسن والقبح مو الله اللي يحكم به، لا العقل اللي يحكم به. واضح ان شاء الله؟ وجوابه يا اخي يا اخي، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هنا لا بمعنى، لما نقول حكم العقل بمعنى أدرك العقل. العقل ما يحكم، ليس من شأنه الحكم، الحكم من شأن صاحب السلطة، والعقل ليس صاحب سلطة، العقل مدرك. فحينما نقول حكم العقل ليس بمعنى أن العقل يفرض على الله عز وجل أحكام معينة، لا، بمعنى أن العقل كشف عن قانون، ومن هو واضع القانون؟ رب العالمين الله عز وجل. إذن الحسن والقبح ليس تحديد لمملكة رب العالمين، الحسن والقبح العقلي، حسن والقبح العقلي كشف لقوانين رب العالمين، إدراك لقوانين رب العالمين. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدام. الدليل الثالث، إن القول بالتحسين والتقبيح العقليين دخالة في شؤون رب العالمين الذي هو مالك كل شيء حتى العقل، فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولازم القول بأن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبحه تحديد، يعني وقبحه، يعني المفروض يقول وقبحها، يعني وقبح بعض الأفعال، تحديد لملكه وقدرته سبحانه. احنا قلنا في البداية هذا الدليل مضحك. اتعلموا في الأمور العلمية أن لا تسفه أي شيء. ذهبت إلى جامعة برادفور وليدز في بريطانيا، وجدت في مكتبتهم خصوصا مكتبة برادفور يهتمون بالقصاصات الصغيرة التي تكتبها وترميها، هذه كلها يجمعونها، أنت تكتبها وترميها قرطاسة هم يحتفظون بها. لعلك أنت أيها الكاتب ترى أن هذه الفكرة سخيفة لا فائدة فيها، يأتي مفكر ينظر إلى هذه الكلمات يستفيد أفكار. لذلك لا تستهن بأي شيء وتقول هذا مما يضحك الثكلى وهذا يضحك وهذا، لا 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 تستسخف أي فكرة حتى لو من واحد بسيط، لا تستصغره وتستحقره. المفكرين حتى كلمة بسيطة من طفل يمكن من خلالها يولد نظرية جيد. ويرده أن العقل ليس فارضا على الله تعالى شيئا، وإنما هو العاقل كاشفون عن القوانين السائدة على أفعاله تعالى. ومن اللي واضع القوانين على أفعال الله؟ الله عز وجل واضع السنن والقوانين. فالعقل يطالع أولا صفات الله الكمالية مثل صفة الغني الذاتي العلم والقدرة الذاتيين، ثم يستنتج منها تنزهه عن ارتكاب القبائح. وهذا كما أن العقل النظري يكشف عن القوانين السائدة على نظام الكون وعالم الطبيعة. تعرفون العقل نظري يعني ما ينبغي أن يعلم وأن ينظر، وعقل عملي ما ينبغي أن يعمل وأن يفعل. التحسين والتقبيح العقلي من موارد العقل العملي أو العقل النظري. العقل العملي لما تقول العدل حسن يعني مو ينبغي أن يعلم، كل الظلمة يعلمون أن العدل حسن، لكن في مقام العمل يعملون الظلم وهم يعلمون أنه قبيح. التحسين والتقبيح العقلي حسن الصدق، قبح الكذب، حسن الأمانة، قبح الخيانة، كلها موارد حسن وقبح شنو؟ عملي، موارد العقل العملي. ويقول هذا الآن المثال يقول مثل موارد الحكم النظري بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض، كيف انخلقت، كيف تكونت، كيف المطر كذا. العقل أيضا يدرك هذه القوانين التكوينية التي شرعها الله عز وجل. يقول وهذا أحكام العقل العملي مثل ماذا؟ كما أن العقل النظري يكشف عن القوانين السائدة على نظام الكون وعالم الطبيعة، كذلك العقل العملي يكشف حسن الأشياء وقبح الأشياء. وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر ضعف سائر ما استدل به القائلون بنفي التحسين والتقبيح العقليين، ولا نرى حاجة في ذكرها وبيان وجوه الخلل فيها. الشيخ السبحاني عنده كتاب اسمه القواعد الكلامية، تطرق إلى هذه الأدلة والأقوال من صفحة 70 إلى صفحة 83. هذا تمام الكلام في التحسين والتقبيح العقليين بحسب أدلة العام. الآن التحسين والتقبيح العقليين في الكتاب. قبل ما نذكر لكم هذه الآيات السبع اللي ذكرها، نقرر قاعدة أصولية. هذه القاعدة الأصولية واللغوية إذا افتهمتوها تفتهمون هي الآيات كلها. ما هي القاعدة؟ تقول الحكم لا يثبت موضوعه، الحكم لا يعين موضوعه. يلا مثال فور اكزامبل، اكرم الطلبة، حكم لو لا يعني يجب اكرام الطلبة، يجب اكرام الطلبة، هل يعين انتم طلبة او غير طلبة؟ لا، نعرف انتم طلبة او غير طلبة من الخارج، نسأل ادارة المدرسة، يا اخي ذول الموجودين في الصف طلبة يو لا؟ يمكن علماء نستحي ندرسهم بعد، نخجل. واضحة ولا؟ إذا تعيين الموضوع الخارجي كونك طالب لو كاسب هذا ما يؤخذ من دليل أكرم الطلبة. احترم الفقهاء. مر واحد لحيته طويلة وعمامته كبيرة، دليل احترم الفقهاء ما يعين ان هذا فقيه او غير فقيه. هذا اللي لا تعين انه فقيه او غير فقيه يسأل من الحوزة العلمية. واضح ولا؟ يقولون الحكم لا يثبت شنو موضوعه، يعني تشخيص الموضوع يؤخذ من غير الحكم، من مكان خارجي. واضح ولا؟ يا أخي يا أخي عندنا آيات كثيرة تؤمر بالعدل وتؤمر بالإحسان وتنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية حددت البغي ما هو، حددت العدل ما هو، حددت الإحسان ما هو، حددت الفحشاء ما هي. ما الحكم لا يثبت موضوعه. إن الله يأمر يعني يوجب عليكم، يوجب عليكم العدل والإحسان، وينهاكم يعني يحرم عليكم الفحشاء والمنكر والبغي الظلم. لكن مصادق الظلم ما حددتها الآية، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. إذن هذا الموضوع من وين نحصله، من وين ندركه؟ العقل. العقل. والآية تواجه تخاطب الناس في بداية الدعوة الإسلامية، بداية الرسالة، بداية بعثة النبي. النبي يقول إنما حرم ربي الفواحش. واضح ولا؟ بعد الناس تعرف ما هي الفواحش بعقولها، بعقولها تعرف الفواحش. بعد يا أخي راح أجيب لك آية حلوة جدا، آية قوية في المطلق. النبي يحاججهم، تعالوا ليش تفعلون الفاحشة؟ ليش؟ ليش هالشكل؟ ليش تفعلون الفاحشة؟ شنو عذرهم؟ يقولون ويش نسوي بعد أبوتنا هالشكل. ما قالوا إن تمو فاحشة، يعني بعقولهم يدركون أن هذه فاحشة. ما انتظروا إن النبي يقول هذه فاحشة، ولا حاجة جاءوا النبي وقالوا له لا هذه مو فاحشة، ويش نسوي بعد أبوتنا هكذا. هذا العذر الأول. العذر الثاني قالوا الله أمرنا. النبي يقول كذابين، الله ما أمركم. هذا تفسير للآية بكلام عامي حتى يصير أقرب إليكم. يلا خلنا نقرأ الآية، شوفوا بوضوح كأنما معنى الفاحشة والفحشاء مرتكز في عقول الناس. لاحظ الآية تقول وإذا فعلوا فاحشتان قالوا وجدنا عليها آباءنا. ما قالوا ليست فاحشة، وجدنا آباءنا المبرر الأول. المبرر الثاني والله أمرنا بها. القرآن ماذا قال؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هم ما شككوا. شوف حتى في مقام الرد الآية لم تقل أنا أثبت لكم أنها فحشاء، ما قالت هكذا، قالت إن الله لا يأمر بالفحشاء. الآية نفت الحكم، أنا ما أمركم بالفحشاء. الآية ما ثبتت الموضوع أن هذا فحشاء أو ليس بفحشاء. هذه آية جدا قوية. صار تشخيص الموضوع بيد العرف، بيد العقلاء. بعد إذا عرفنا هذه القاعدة الحكم لا يثبت موضوعه، تحفظونها صامها، الحكم لا يثبت موضوعه. الحكم يثبت الحكم، الموضوع نرجع فيه إلى العرف إلى العقل. هذه الآيات اللي تأمر بالعدل، تأمر بالإحسان، تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر، ما شخصت معنى المنكر، ما شخصت معنى الفحشاء. يعني العقل هو اللي يشخص المنكر، العقل هو اللي يشخص الفحشاء. واضح ولا؟ هم في محاججتهم لم يقولوا هذه ليست فحشاء، لم يقولوا، قالوا صح فحشاء، لكن شو نسوي؟ أعضاءنا كانوا هالشكل، صح فحشاء لكن الله أمرنا بها. يعني التشخيص ما اختلفوا فيه، ومو القرآن اللي شخص لهم أن هذه فحشاء، هم اللي شخصوا. القرآن نفى الأمر بالفحشاء. بعد هذه الآيات نقراها الآن، إذا عرفنا هذه القاعدة يصير الآن المطالب اللي نقراها سهلة. التحسين والتقبيح في الكتاب العزيز. إن التدبر في آيات الذكر الحكيم يعطي أنه، يعني أن القرآن يسلم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح خارج إطار الواحد. يعني نفس القرآن يثبت أن العقل يستقل بإدراك الحسن ويستقل بإدراك القبح بمعزل واستقلالا عن الوحي وعن القرآن. إن التدبر في آيات الذكر الحكيم، يعني التأمل، يعطي أنه القرآن الذكر الحكيم يسلم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح خارج إطار الوحي، ثم يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. وإليك فيما يلي نماذج من الآيات في هذا المجال. يعني القرآن يأمر وينهى، أما تشخيص أن هذا حسن وأن هذا قبيح بيدك أنت. إن الله يأمر بالعدل، ما هو العدل؟ ما بينه. والإحسان، ما هو الإحسان؟ ما بينه. وإيتاء ذي القربى، ما هو؟ ما بينه. الناس تفهم، الله أعطاها عقول. بعد وينهى عن الفحشاء، ما هي؟ ما بينها، الناس تفهم. والمنكر، الناس تفهم. والبغي، البغي يعني ظلم الناس. ثلاثة أسرع عقوبة في الدنيا، في الدنيا شوفها، حقوق الوالدين اللي يعاقبوه في الدنيا الله يدمره، بعد البغي على الناس الله يعاقبه بسرعة في الدنيا، اللي يظلم الناس في الدنيا الله يراوي. والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية الثانية، قل إنما حرم ربي الفواحش، ما بين مصداقها. ثلاثة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ما هو المعروف وما هو المنكر لم يحدده. يقول فهذه الآيات تعرب بوضوح، تعبر بوضوح عن أن هناك أمورا توصف بالعدل والإحسان والمعروف والفحشاء والمنكر والبغي قبل تعلق الأمر بها والنهي بها، قبل ما الله يأمر بها وينهى عنها واضحة عند الناس. وأن الإنسان يجد اتصاف بعض الأفعال بأحدها ناشئا من صميم ذاته وليس من صميم ذات الأشياء، وليس عرفان الإنسان بها موقفا على تعلق الشارع، ينتظر الشريعة أن هذا عدل أو لا، هذا ظلم أو لا. واضح وأن الإنسان يجد اتصاف بعض الأفعال بأحدها ناشئا من صميم ذاتها، أحسن، مو ذاته، ذاتها، يعني من صميم ذات الأفعال، وليس عرفان الإنسان بها بالحسن بعض الأفعال أو قبحها موقوفا على تعلق الشارع، يعني على توضيح الشارع، وإنما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل بالحسن والنهي عن القبيح. إدراك العقل بالتأكيد هو تأكيد إدراك العقل بالأمر الحسن والنهي عن القبيح، وبيان ما لا يستقل العقل في إدراك حسنه وقبحه، وتدل على ما تقدم بأوضح دلالة الآية التالية. يعني يريد أن يقول هكذا، يقول بعض الأمور العقل يستقل بإدراك حسنها وقبحها، فيصير حكم الشرع ماذا؟ مؤكد إلى حكم العام. هذا ما نعبر عنه في الأصول إرشادي، حكم إرشادي. مو حكم مولوي، إرشاد إلى حكم العام بحسن الحسن وقبح القبيح. وبعض الأمور العقل أصلا ما يستطيع إدراكها، ما يستطيع اكتشاف علتها الحقيقية، الوحي يبين علتها الحقيقية حتى يدرك العقل. نعم.
قد يظهر الأمر
إذا كان
مثلا هذا الشريعة السابقة لكن مصر أحسن من على الشريعة المصر 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 المصر
المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر المصر
الشيخ سبحانه الله واعتبر أن كونه كله من دون توضيح أو شيء يكون عقل. هو خصم ودعوه كان من معاه
شرع عقل. لا، هو لم يقل إنها لأنها مذكورة في القرآن فهي عقلية وحتى تشكل عليه بشريعة سابقة، أو هو يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول هناك معاني واضحة عند الناس، وجدت شريعة أو لم توجد شريعة، سبقت الشريعة أو لم تسبق الشريعة، واضح ولا؟ الشارع لم يوضحها ليس اتكالا على شرائع سابقة كما تشكل الآن، تقول موجود في الشرائع السابقة مثلا البيع والشراء فما يحتاج الشارع يأتي ويبين معنى البيع والشراء حتى هكذا إشكالك، صحيح ولا؟ هو يقول بقطع النظر عن وجود شرائح سابقة، البيع عرف عند الإنسان منذ أن خلق الله آدم، بيع وشراء موجود، واضح ولا؟ مبادلة مال بمال هذه موجودة في عقل الإنسان، وعقل الإنسان يدركها، وجدت شريعة ولم توجد. شنو يحتاج دليل؟ لا، الآية هو يقول يكفي أن الآية ساكتة، يكفي أن الآية لم تثبت ماذا؟ لم تثبت مصداق الفحشاء، لم تثبت، فهي لم تثبت لماذا؟ هل هذا اتكال على شريعة سابقة؟ هذا يحتاج إلى دليل. ولكن خاصة مجتمع الجزيرة العربية، مجتمع الجزيرة العربية غير مجتمع بني إسرائيل اللي كان فيه أنبياء كثرون وكانوا وثنيين، ما كانوا يعني له المسيحيين قلة، كانوا أكثرهم كانوا وثنيين مو أهل كتاب وغيره، فليس ببعيد أن يكون إشارة إلى أمر عقلي، خصوصا أن الآية لعلكم تذكرون فيها تأمل. احنا خلونا نكمل بعدين اسئلتكم خدمتكم حتى لا اخذنا الوقت. هني ما في من نذير من قبلك، هني موجود يعظكم لعلكم تذكرون، الله يوعظكم حتى لعلكم تذكرون، ما قال يعظكم كما وعظكم الانبياء السابقون، واضح ولا؟ فهني هذا القرينة يعظكم لعلكم تذكرون ولا يهتدون. الآن بتجي قراءة واجد في الآيات، يعني هذه الأمور إن شاء الله لا يصير تشكيك في بديهية من الواضحات. وين وصلنا في القراءة؟ وصلنا أربعة؟ أربعة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. دائما نشوف إشارة إلى عقولهم، الله ما يأمر بالفحشاء، ما قال قال لكم الأنبياء السابقون الله ما يأمر بالفحشاء، دائما يحاول ماذا يثير دفائن العقول فيهم. فإن الظاهر من الآية أن المشركين كانوا عارفين بقبح أفعالهم وأنها من الفحشاء، ولذلك ما اعترضوا، لم يقولوا هذا ليس بفاحشة، ولكنهم حاولوا توجيه تلك الأفعال الشنيعة إما بكونها إبقاء لسيرة آبائهم وهم كانوا يحسنون ذلك، وإما بكونها يعني آبائهم كانوا يحسنون هذه الفواحش، كان معروف لأيام الرايات اللي تزني تحط لها راية، وما شاء الله رايات معروف هند أيضا من أصحاب الرايات. وإما بكونها مما أمر بها الله سبحانه، ولكن الله تعالى يخطئهم في ذلك أنه أمرهم بها، ويقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، كما يخطئهم في اتباع سيرة آبائهم بقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دائما أمر بالتعقل، أمر بالاهتداء. الخامسة، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. دائما إشارة إلى العقل، سؤال إلى العقل. السادس، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بعض سياق الآيات كل نظر إلى العقل، ليس فيها نظر إلى شرائع سابقة. سبعة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كل إشارة إلى ماذا؟ إلى العقل. وهذه الآيات تدل على أنه سبحانه اتخذ وجدان الإنسان سندا لقضائه. واضح ولا؟ حلو. كان أحد العلماء الكبار، أتذكر آية الله الشيخ عيسى قاسم مرة قال لي أنت متى بتتزوج؟ أيام عزوبيتنا. قلت له يعني أنت تنصحنا بذلك؟ قال لا، وجدانك ينصحك، ما أحتاج أنا أنصح. واضح ولا؟ هذا الوجدان ينصح. استأنس ولا توم الزوجين؟ زين. وهذه الآيات تدل على أنه سبحانه اتخذ وجدان الإنسان سندا لقضائه فيما تستقل به عقليته، فالإنسان يجد من تلقاء نفسه قبح التسوية عند الجزاء بين المفسد والمصلح. كيف تساوي الجاز المصلح كالمفسد؟ ما يصير. والفاجر والمؤمن والمسلم والمجرم، كما أنه يدرك كذلك حسن جزاء الإحسان بالإحسان. وهذا الإدراك الفطري هو السند في حكم العاقل بوجوب يوم البعث والحساب، كي يفصل بين الفريقين ويجزي كل منهما كلا منهما المفروض بما يقتضيه العدل والإحسان الإلهي. يعني من أدلة المعاد هكذا أنه مقتضى العدالة يوجد يوم، وهذا اليوم لا يسوى فيه بين العادل والظالم. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث، أفعال الله سبحانه معللة بالغايات، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.